أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لقاءات الرياض. اللقاء الأول
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين الحادي والعشرين من شهر شوال عام 1416، أن ألتقي بإخواننا في هذا المسجد أحد بيوت الله عز وجل المسمى مسجد ذي النورين في حي السلام في مدينة الرياض، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. أيها الإخوة، لا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم لينفعوه، وما خلقهم ليتركهم هملا وسدى، بل هو الغني عن عباده عز وجل، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل، لا بد أن يلاقي العبد ربه، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه العبادة هل تكون بالأهواء، وأن كل من شاء عبد الله على ما يشتهي؟ الجواب: لا، العبادة لها شروط لا بد منها، والشرطان الأساسيان فيها هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص لله عز وجل فهو أن يريد الإنسان بعبادته الوصول إلى دار كرامة الله، الوصول إلى دار كرامته، لا يريد أن يصل إلى جاه في الدنيا أو مال أو رئاسة أو ثناء، وإنما يريد الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل حتى يكون من السعداء. وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن علامة الإخلاص أن الإنسان يقوم بعبادة الله سواء علم الناس بذلك أم لم يعلموا، وأنه يقوم بإكمال العبادة والإتيان بمكملاتها سواء رآه الناس أم لم يروه. فإذا رأيت من نفسك أنك إذا علم بك الناس عملت، وإذا رآك الناس أحسنت العبادة، فاعلم أن في إخلاصك خللا، وهذا يسمى الرياء. إذا رأى الإنسان أن الناس يرونه أو يعلمون به أتى بالعبادة على أكمل وجه، وإذا خلا بينه وبين ربه فإنه يخل بها. فهذا لا شك أن إخلاصه ناقص، لأنه كأنما عبد الناس والعياذ بالله، وكأنما تقرب إليهم لا إلى ربه الذي خلقه. أما الشرط الثاني الأساس فهو المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا تقرب به إلى الله على غير الشريعة فإنه لا يقبل منه، حتى لو رأى من قلبه رقة، ومن عينه دمعة، ومن جوارحه خشوعا، لكنه على غير شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل منه مهما عمل. حتى لو عمل الليل والنهار لكن ليس على الشريعة فهو مردود عليه. دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، حتى وإن زعم مبتدعها أنها هدى فإنها ضلالة مردودة عليه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: الأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل على أنها مشروعة. ومن ثم لو رأيت شخصا يتعبد بعبادة قولية أو فعلية فلك الحق في أن تقول له: ما دليلك على هذه العبادة؟ فإن أتى بدليل صحيح فهو على حق، وإن لم يأتي بدليل فهو على باطل، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. أيها الشباب والإخوة، وإذا تبين أنه لا بد من اتباع الشريعة في العبادة فإن هذا يجرنا إلى أمر مهم، وهو وجوب طلب العلم. وجوب طلب العلم، لأنه لا يمكنك أبدا أن تعرف، لا يمكنك أبدا أن تعمل بشريعة الرسول إلا بعد علمها، إلا بعد علمها. لو أردت أن تصلي لا بد أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إذا أردت أن تصوم لا بد أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. إذا كان عندك مال لا بد أن تعلم ما هي الأموال التي فيها الزكاة، وما مقدار الزكاة، ومن أهل الزكاة، حتى تؤديها على الوجه الذي شرعت عليه. إذا أردت أن تحج لا بد أن تعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تقوم بالحج على صفة ما جاء عنه. لو أنك خرجت مع الحجاج وليس معك طالب علم، فإن كثيرا من الناس يخل في حجه أو في عمرته، وإذا انتهى جاء يسأل العلماء: أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. لكن لو أنه تعلم أحكام الحج قبل أن يحج لسلم من هذه الورطة، ولعرف كيف يحج، ولهدى غيره إلى الطريق الصحيح. ولكن أكثر الناس على حد قول سمعت الناس يقولون إيش شيئا فقلت، لا يتعلم من شريعة الله بل مع الناس، وهذا غلط. ولهذا نحن نحث إخواننا وأبناءنا على تعلم الشريعة، على تعلم الشريعة من معينها الصافي وهو كتاب الله وإيش وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما الحجة للعبد عند ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. لا بد من طلب العلم، ثم بعد أن يطلب الإنسان العلم لا بد له من أمر آخر وهو العمل به، العمل بالعلم، لأن العلم بلا عمل سلاح يصوبه الإنسان إلى صدره ويقتل به نفسه. ولهذا كان العالم الذي لا يعمل أشد إثماً من الجاهل الذي لا يعمل، لأن الأول من قسم المغضوب عليه، والثاني من قسم إيش الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم ممن علم الحق ولم يعمل به، والضالون هم النصارى ومن شابههم ممن عمل بلا علم. انتبه، إذن لابد من أن نعمل بما علمنا. فمثلا نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية جاءت بتأليف القلوب والمحبة والإلفة، حتى امتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الحال الراقية. قال الله تعالى: واذكروا إذ كنتم أعداء أتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من أهم ما جاءت في الشريعة الإسلامية ائتلاف القلوب وعدم التفرق، حتى إنك لترى المعاملات المحرمة غالبها حرم خوفا من العداوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، أليس كذلك؟ لا يبيع بعضكم على بيع بعض. مثاله: سمعت أن فلانا اشترى من شخص حاجة بعشرة، فذهبت إلى المشتري وقلت له: أنا أعطيك خيرا منها بعشرة أو أعطيك مثلها بثمانية. هذا بيع على بيع المسلم. ما الذي ينتج من هذا؟ أن البائع الأول إذا علم بذلك ألقى الشيطان في قلبه العداوة والبغضاء لك، لأنك إيش بعت على بيع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش. أتدرون من النجش؟ النجش أن الإنسان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، مثل شخص ينادى على رأى سلعة ينادى عليها فسامها رجل من الحاضرين بعشرة، فقال هذا الرجل بإحدى عشر، بأحد عشر، وهو لا يريد الشراء ولكن يريد أن إيش؟ أن يرفع السعر على من؟ على المشتري. فقال المشتري الذي يريد السلع حقيقة باثني عشر، فقال هو بكم؟ بثلاثة عشر. كل هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تناجش، لأن المناجشة تولد العداوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى الله عز وجل في الكتاب العزيز عن الغيبة، والغيبة لا أظنها تخفى على كثير منكم، ولكن لا بأس أن نسأل الأخ عنها. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. بارك الله فيك. لماذا نهي عن الغيبة؟ لأنها توجب العداوة والتفرق. إذا سمع الشخص بأن فلانا يغتابه ويذكره في غيبته بما يكره، فلا بد أن يقع في قلبه إيش؟ العداوة والبغضاء له. هذا بطبيعة البشر. وقد ذكر العلماء أن الغيبة من كبائر الذنوب، يعني ما هي من الصغائر، من كبائر الذنوب التي إذا فعلها الإنسان مرة واحدة صار فاسقا. وانظر كيف مثل الله عز وجل الغيبة بهذا المثال القبيح. اتلو عليه الآية. نعم أحسنت. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهنا نسأل لماذا ذكر الله لحم الميت دون لحم الحي؟ لأن لحم الميت مستقدر، ولأن الذي اغتبته غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كما أن هذا الميت الذي أنت تأكله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. كل ذلك من أجل الائتلاف وعدم التفرق. النميمة، النميمة من كبائر الذنوب، وأخونا يبين لنا ما هي. ما هي النميمة؟ قم. خطأ. قم قائما حتى يسمع الأخوان. ما هي النميمة؟ خطأ. من يعرف النميمة؟ تفضل. أي أحسنت. النميمة أن ينقل كلام شخص في آخر إلى الذي تكلم فيه من أجل الإفساد بينهما، فيأتي إلى الشخص ويقول فلان يقول فيك كذا، فلان يقول فيك كذا، فلان يقول فيك كذا، علشان إيش؟ علشان يفرق بينهما ويضع العداوة بينهما. النميمة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نماما. النمام لا يدخل الجنة والعياذ بالله. وقال الله عز وجل في القرآن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. النمام في الغالب حلاف، لأنه إذا نقل إليك كلام الرجل فيك فالغالب أنك تقول له كيف ما يمكن يقول هالكلام هذا، أنا أعرف الرجل ما يمكن أقول هالكلام، قال والله قال. ثم يكرر عليك الأيمان من أجل أن تصدق. والمهم يا أخواننا ويا شبابنا أن الدين الإسلامي من أهم مقاصده إيش؟ الائتلاف والمحبة والمودة. وليعلم أن أهل الخير إذا تنابزوا بالألقاب وتعادوا في القلوب وصار كل إنسان يقول في أخيه ما يكره فإن ذلك من شماتة الأعداء بشباب الصحوة. وسيقول العدو للعدو: نم فقد كفيت. بماذا كفي؟ بكون العداوة والبغضة حصلت بين الشباب. وهذا ليس طريقا للإصلاح أبدا، بل هو طريق للإفساد. أنا لا أقول يجب أن نتفق في الرأي، الرأي بطبيعة البشر لا بد أن يختلف، لكن يجب أن نتفق في الهدف وأن نتفق في القلوب. أما الرأي فليس بواجب، لأن الأمة الإسلامية حتى في أوج علوها وحتى مع وجود نبيها حصل منها الاختلاف في الرأي، لكن لم يحصل اختلاف في القلوب. لعلكم سمعتم حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، وأسأل الأخ أو أخذ سؤال، متى كانت غزوة الأحزاب؟ تاسعة؟ العاشرة؟ زد الحادي عشرة هنا. لا بد أن تعرف التاريخ، خصوصا تاريخ حياة النبي عليه الصلاة والسلام. متى كانت غزوة الأحزاب؟ تفضل. نعم، الثامن من الهجرة. السرح، أحسنت، كانت في السنة الخامسة من الهجرة في مثل هذا الشهر، أي في شهر شوال. تحزب الأحزاب من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا إلى المدينة بنحو 10,000 مقاتل. 10,000 مقاتل في ذلك الوقت ما هي هينة، ومعهم السلاح والعدة والقوة. وظاهرهم اليهود بنو قريظة، فغدروا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم كثير منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد فيها 3 قبائل من اليهود، 3 قبائل هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فعاهدهم، لكنهم نقضوا العهد لأن اليهود أهل غدر لا يفون بعهد إطلاقا، نقضوا العهد. آخرهم بنو قريظة. بنو قريظة خانوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب منتصرا بنص الله، حيث رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، أتاه جبريل وأمره أن يتوجه إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد وخان، فندب أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. استمع: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمن منكم يجيب عن فحوى هذا الخطاب؟ هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبادروا بالخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، أو أراد منهم أن يؤخروا صلاة العصر إلى بني قريظة حتى يصل بني قريظة؟ الأول ولا الثاني؟ تمام، هذا رأي. فيه رأي آخر؟ فيه رأي آخر، بعض الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يصلوا في بني قريظة ليؤخروا الصلاة حتى يصلوا بني قريظة، فاختلفوا. حين حانت الصلاة وهم في الطريق، فقال بعضهم نصلي، لأن الصلاة لا تؤخر عن الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا نصلي إلا في بني قريظة من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ المبادرة والإسراء. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نصلي، وهذا نسخ للحكم، فبدلا من أن تكون الصلاة تجب في الوقت، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الصلاة لا تصلى إلا في هذا المكان ولو تأخرت عن الوقت. اختلفوا، منهم من صلى ومنهم من لم يصلي، وهذا اختلاف عظيم، اختلاف في ركن من أركان الإسلام. لما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوا الخبر لم يقل لأحد منهم أخطأت، لم يقل لأحد أخطأت، لأن كل واحد منهم كان إيش؟ مجتهدا، كان مجتهدا. وهذه الأمة ولله الحمد إذا اجتهد المجتهد فيها فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، نعمة من الله عز وجل. بقينا في الصحابة الذين اختلفوا هذا الاختلاف، أتظنون أنه وقع في قلوبهم كره بعضهم لبعض؟ أجيبوا، لا، لم يكره أحد منهم الآخر، ولم يسبه، ولم يقل هذا والعياذ بالله ترك أخر الصلاة عن وقتها، ولم يقل الآخر هذا والعياذ بالله خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل منهم عذر أخاه فيما أداه إليه اجتهاده. إيتي لوقتنا الآن، لو يختلف بعض الناس مع بعض في مسألة يسيرة بالنسبة لتأخير الصلاة عن وقتها صار عدوا له. مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في حال السجود، هل تقدم اليدين أو تقدم الركبتين؟ لا، أنا أبحكي، ما هو سؤال، هل تقدم الركبتين أو تقدم اليدين؟ اختلفوا في هذا اختلاف ما بين على اجتهاد. تجد بعض الناس من حبه لتطبيق السنة إذا رأى أحدا يخالف ما يراه في هذه المسألة كرهه، وسبحان الله هم في صف واحد، يكره بعضهم بعضا لأنه سجد فبدأ باليدين، أو لأنه سجد فبدأ بالركبتين. أين هذا من هدي السلف؟ هو أبعد شيء عن هدي السلف. الواجب إن إذا رأيت أخاك مخالفا لك في مسألة من مسائل الدين، الواجب أن تناقشه، تقول أنت تفعل كذا وأنا أفعل كذا، فلنجلس مجلس الحكم المنصف العادل، ما دليلك وأنا دليلي كذا. في هذه الحال إذا علم الله عز وجل منهما أنهما يريدان الحق فسوف يوفقهما للحق، وليس هذا بأولى من إصابة الحق من الزوجين يحصل بينهما الخلاف، فيقول الله عز وجل إن يريد إصلاحا إيش؟ يوفق الله بينهما. هذان الطالبان للعلم إذا أراد الوصول إلى الحق حقيقة فسوف يوفقان له. أما إذا أراد الشخص أن يفرض رأيه على غيره وأن ينتصر لنفسه وأن يجعل كلمته هي العليا، فالغالب أنهما لا يوفقان. وإنك لتعجب كيف تريد من غيرك أن يتبعك ثم تلومه لو أراد منك أن تتبعه، هل هذا إنصاف؟ تفهمين كلامي ولا لا؟ أقول كيف تريد من غيرك أن يأخذ برأيك، كيف تريد أن يأخذ برأيك ولا تنصفه فتأخذ أنت إيش برأيه؟ إنك لو أردت من الناس أن يأتوا إلى رأيك فهذا كأنك وضعت نفسك رسولا معصوما من الخطأ يجب على غيرك اتباعك، وهذا خطر. والمهم أيها الشباب وأيها الإخوة، المهم أن لا يكون اختلافنا في الرأي سببا لاختلاف إيش القلوب، بل أنت أخي وإن خالفتني في الرأي، بل إني أرى أن من الإنصاف والحق أن الرجل إذا خالفك بناء على أنه يعتقد أن ما مشى عليه هو الذي دل عليه الكتاب والسنة فإنه يزداد في قلبك حبا وتعظيما، لأن منهجه منهجك في الواقع. أنت خالفته لماذا؟ اتباعا للكتاب والسنة. هو خالفك إيش؟ اتباعا للكتاب والسنة. إذن الهدف واحد، الهدف واحد، فلماذا تكرهه؟ وهل كرهك إياه يوجب أن يرجع إلى قولك أو يزداد نفورا منك؟ نعم، الثاني هو الواقع. وربما إذا رآك متعصبا لقولك وكارها إياه من أجل مخالفته ربما يزداد تمسكا بما هو عليه ولو رأى أن الحق في خلافه. وخلاصة القول أني أحثكم أيها الإخوة على الائتلاف وعلى المناقشة فيما بينكم فيما تختلفون فيه مناقشة هادئة. ولكن لو سألتكم فقلت إنكما عجزتما عن الاتفاق، فهل من المستحسن أن يبقى كل واحد منا على رأيه أو من المستحسن أن نحكم من هو أعلم منا بالشريعة؟ الأول والثاني، الثاني من أجل الاتفاق وعدم الاختلاف، من أجل الاتفاق وعدم الاختلاف. لكن مع الأسف أن بعض الناس إذا أخذ نطفة من العلم ظن أنه أخذ العلم كله حتى يقول في نفسه أنا من أنا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، ابن تيمية من هو؟ ابن تيمية رجل من الناس، وأنا إيش؟ وأنا رجل من الناس. حتى بلغني أن أحدا من الطلبة قيل له إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يذهب إلى كذا وكذا، أتدرون من قال ماذا قال هذا الذي في هذا العصر في القرن السادس عشر؟ أتدرون ماذا قال لما قيل له إن الإمام أحمد قال كذا وكذا؟ قال الإمام أحمد رجل وأنا رجل. صحيح كلامه؟ صحيح، هو رجل وأنت لست امرأة، هو رجل وأنت رجل، لكن هل الرجال سواء؟ أبدا. والواجب على طالب العلم مهما بلغ من العلم إذا قيل له قال فلان من الأئمة كذا وكذا، الواجب أن لا يعجب بنفسه ورأيه، أن يتمهل ويقول إذا كان قاله هذا الإمام لا بد أن نراجع أنفسنا، فلعل عنده من العلم ما ليس عندنا، حتى يكون مريدا للحق لا للانتصار لنفسه. ثم إني الآن نعود إلى قصة الصحابة الذين أمروا بالخروج إلى بني قريظة، من ترون المصيب منهم؟ نعم، الذين صلوا في الوقت هم المصيبون، اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، والآخرون اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، لهم أجر على خطأهم. خرج رجلان في حاجة فعدم الماء وحان وقت الصلاة فصليا بالتيمم لأنه ليس عندهما ماء، ثم وجد الماء في الوقت، وجدا الماء في الوقت، أما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الثاني فلم يعد الصلاة. أيهما المصيب؟ الثاني أو الأول؟ طيب الأول أو الثاني؟ طيب اختلفتم الآن، والرجلان اختلفا أيضا. أما أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة، أصبت السنة. وقال للآخر: لك الأجر مرتين، أجر العمل الأول وأجر العمل الثاني. لماذا أجر على الأول؟ لأنه أتى به على وجهه. لماذا أجر على الثاني؟ لأنه صدر عن اجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لو أن إنسانا علم بهذا الحكم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للثاني: لك الأجر مرتين، وقال: أنا سأتوضأ وأعيد الصلاة لأنال الأجر مرتين، فهل له الأجر مرتين؟ لا. ليش؟ لأنه لا مجال للاجتهاد في مقابلة السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل ذاك: أصبت السنة. فإذا علم الإنسان بأن السنة في مثل هذا أن لا يعيد الوضوء ولا الصلاة ثم أعادها، فليس له أجر، لأن الاجتهاد لا يمكن أن يعمل به في مقابل السنة. وعلى كل حال أكرر مرة بعد أخرى أن لا يكون بين طلبة العلم شيء من التنافس بالألقاب والتباغض والتدابر، لأن هذا وصمة عار على طلبة العلم من وجه، ولأنه كسر للصحوة الإسلامية، ولأنه شماتة بهم من أعدائه. الأعداء الذين يكرهون السنة ويكرهون العاملين بالسنة، إذا رأوا طلبة العلم متناحرين متنافرين فرحوا فرحا عظيما، لأنهم يعلمون أن التفرق سبب لإيش؟ للفشل. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أيضا ما يكون عندكم قوة ولا لكم هيبة. فالله الله أن يدخل الشيطان بينكم فيحدث العداوة والبغضاء حتى تتفرقوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. والآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: من المعلوم أن الأصل في كفارة رمضان للمريض الذي يشق عليه الصوم الإطعام عن كل يوم مسكين، لكن هل يجوز إخراج الكفارة نقدا؟
لا يجوز إخراج الكفارة نقدا. كل الكفارات التي ذكر الله فيها إطعاما فإنها لابد أن تخرج طعاما، سواء في فدية حلق الرأس، أو في كفارة اليمين، أو في كفارة الظهار، أو في فدية الصوم، لابد أن يكون طعاما. لكن من أي طعام؟ من أوسط ما يطعم الناس، وأوسط ما يطعم الناس اليوم هو إيش؟ هو الرز. ولكن كيف يطعمهم؟ هل يعطيهم في بيوتهم رزا ولحما ويطبخونه هم، أو يصنعه عشاء أو غداء ويدعوهم إليه؟ نقول: هو مخير بين هذا وهذا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر ولم يستطع الصوم كان يصنع خبزا وأدما ويدعو الفقراء إليه.
يقول السائل: هل إذا مسحت على الخفين ثم خلعتهما ينقض الوضوء؟
نعم، لا ينقض. إذا خلع الخفين بعد مسحهما فإن وضوءه باطن لا ينتقض، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بذلك، والأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يوجد دليل يدل على انتقاضه. ولكن لا يعيدها، أي لا يعيد الخفين ويمسح عليهما في المستقبل، إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا. معلوم هذا يا جماعة؟ هذا رجل عندما صلى الظهر خلع الجوارب التي كان يمسح عليها وبقي على طهارته إلى العصر، يصلي العصر أو لا؟ نعم يصلي العصر لأن وضوءه لم ينتقل. لكن هل إذا صلى العصر عاد فلبسهما ليمسح عليهما من جديد؟ لا، بل لا بد إذا أراد أن يمسح من جديد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ثم يلبسهما من جديد. نعم.
يقول السائل: ذكر فضيلتكم بالأمس أنه لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر جمعا وقصرا، ولقد كنت أنا في دورة خارج المملكة لمدة 7 أشهر، وكنت أنا وزملائي نصلي الجمعة ثم نصلي العصر مباشرة 2 ركعة، فما هو الحكم؟ هل نقضي أم ماذا نفعل؟
أرى أن تقضوا. وكم بقوا؟
7 أشهر.
7 أشهر فيهما كم جمعة؟ كل شهر 4 جمعة. نعم، حوالي 30. إذن عليهم 30 عصر، لكنها عصر مقصورة لأنهم كانوا مسافرين، وهذا سهل الحمد لله، يبرئ الإنسان ذمته ويسلم دينه. نعم.
يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشئت، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؟
نعم، نجمع بينهما بأن ما شاء الله وشئت شرك الله عز وجل والمخلوق في معنى واحد، وأما قول لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه فالخوف المضاف إلى الله خوف عبادة، والخوف المضاف إلى الذئب خوف عادة وطبيعة، فصار الخوف مفترقا. بالنسبة لخوفه من الله خوف عبادة وتذلل من عظمة الله وسلطانه عز وجل، والذئب خوف عادي كما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين يخافون خوفا عاديا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أوحي إليه رجع إلى خديجة يرجف فؤاده خوفا، وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا خاف أن يقتل فخرج. فالخوف الطبيعي العادي هذا لا بأس به وليس عبادة، وأما خوف الله عز وجل فإنه عبادة، فيكون لا يخاف إلا الله هذا خوف إيش؟ عبادة، والذئب على غنمه عادي وعادي وطبيعي. نعم.
يقول السائل: ما المانع من صلاة النساء في المسجد بدون حاجز عن الرجال ما دامت النساء متحجبات، خاصة إذا نظرنا ما يقع من خلل في الصلوات حين انقطاع صوت المكبر، فما توجيه فضيلتك؟
ليس هناك مانع، لكن لا شك أن وجود الحاجز أولى وأبعد عن الفتنة وأحسن للنساء من جهة أن المرأة تكون حرة في وضع العبات وفي كشف الوجه وما أشبه ذلك، وهذه مصالح مهمة جدا. وأما ما يحصل عند انقطاع صوت المكبر فإننا لو سألنا كم ينقطع صوت المكبر في شهر رمضان مثلا كم مرة؟ ما ينقطع، يعني متى ينقطع؟ مرة في السنة. نعم، وهذه مفسدة حلها سهل والحمد لله. أرأيتم لو انقطع صوت المكبر عن الجماعة في يوم الجمعة وصار الآخرون لا يسمعون، يمكن حله كل شيء والحمد لله يمكن حله. فنقول إذا انقطع الصوت بالنسبة للنساء تصلي كل واحدة منها بقية الصلاة منفردة، أو يقدمن امرأة منهن لتكمل بهن الصلاة. أما في مسألة الجمعة في الرجال فإذا كان ذلك في الركعة الثانية أتم جمعة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن كان في الركعة الأولى فلا بد أن يجدوا حلا بحيث يمكنهم الائتمام بإمامهم بأن يتقدم أحدهم مثلا إلى مكان يسمع فيه صوت الإمام ثم يبلغهم هو بصوته، إذا كبر الإمام كبر هو فسمعه من وراءه واقتدوا به. أما إذا كان ذلك في الركعة الثانية فالأمر فيها سهل، لأنهم أدركوا ركعة فيتمونها جمعة. نعم.
هذا سائل رجع علينا ويقول: لو تكرم فضيلة الشيخ بإعادة الجواب على حكم جمع الجمعة مع العصر في السفر، حيث أن البعض لم يسمع الإجابة.
نعم، الجواب أنهم يعيدون صلاة العصر، لكن يعيدونها مقصورة، لأنها وجبت عليهم مقصورة. ونحن ذكرنا لهم أن الأشهر هذه ذكرنا لهم أشهر تسهيلا للأمر عليهم. نعم.
يقول السائل: ما الحكم في استدلال البعض بقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ يستدلون بذلك البعض ببعض الأمور كتهنئة عبر شهادة تقدير مثلا أو غير ذلك، مع أن الآيات وردت في سياق ذكر المنافقين في سورة التوبة، فما توجيه فضيلتكم لذلك؟
أولا أن نقول: لا يمكن أن تنطبق هذه الآية على العصر الحاضر، لأن قوله فسيرى الله عملكم ورسوله لا يمكن. الله يرى لا شك في كل وقت، لكن الرسول لا يرى، فهذا تنزيل للآية على غير ما أراد الله بها. إنما يرى الرسول عملهم إذا كان حيا يشاهد. وأما عرض الأعمال على الرسول عليه الصلاة والسلام فليس من هذا الباب. لذلك نقول: في من هنئ بعمل، نقول له: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ونهنئه على هذا الوجه. نعم.
فضيلة الشيخ، هنا ورقة تصور وتوزع فيها صورة رجل، وقد كتب فيها آخر آيات في سورة البقرة، فما توجيه فضيلتكم لمثل هذا العمل؟
اللي أمام الآن هذه الآيات الكريمة: ربنا إيش؟
لا تؤاخذنا،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه الآية مكتوبة على شكل صورة، صورة آدم. نعم، اسمع، على صورة آدم، وعند أسفل الجسم عند القدمين: ربنا لا تؤاخذنا، كلام الله عز وجل مجعول عند القدمين والعياذ بالله. الصورة باليد ملعون فاعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المصورين، فكيف والعياذ بالله يحاد هذا الذي كتبها ورسمها، يحاد الله عز وجل بأن يكتب كلامه على الصورة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها؟ ولهذا أقول: هذا الذي كتبها آثم، وعليه أن يتوب إلى الله ويعلن توبته كما أعلن معصيته، والذي يصوره ويزرعها آثم معين على الإثم والعدوان، فعليه أن يتوب إلى الله، ومن وقعت في يده فعليه أن يمزقها، ولكن تمزيقا تاما لا تتبين معه الحروف، أو يحلقها. والصورة الذي نظره جيد، شوفونا الآن، من اليمين شاهدتم، ومن الوسط، ومن اليسار. على كل حال، سمعتم الجواب وسمعتم ذكري لها على ما هي عليه، فنسأل الله العافية. وألخ عبد الله أكلمه بأن يحرقها.
يقول السائل: قلتم بالأمس القريب أن من يقوم بعملية التفجير في أوساط اليهود من الإسرائيليين حيث أنه ضحى بنفسه، قلتم أنه من قتل النفس، وكيف نوفق بينه بين ذلك وبين من قال أن ذلك من الجهاد، واستدل بقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعمل ذلك الصحابي الذي قال للصحابة: ارموني بالمنجنيق من فوق السور لكي يفتح لهم الباب، فما تعليق فضيلته؟
نعم، الآيات الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ليس معناه أن يقتلوا أنفسهم، يقاتلون فيقتلون الأعداء ويقتلون. من يقتلهم ولا يقتلون أنفسهم؟ فيقتلون الأعداء ويقتلون بأيدي الأعداء، وهكذا الجهاد في سبيل الله، المجاهد يقتل أحيانا ويقتل أحيانا، وربما يقتل أولا ويقتل ثانيا حسب ما تقتضيه الظروف في الجهاد. وأما قصة الصحابي وهو البراء بن مالك رضي الله عنه الذي طلب من الصحابة أن يلقوه وراء السور الذي أحاطه مسيلمة على نفسه في اليمامة، قال ألقوني فألقوه، فهل هذا الرجل قتل نفسه؟ أجيب، ما قتل نفسه، ولذلك نجا، فتح الباب ودخل الناس. لكن هذا الذي جعل في بطنه في ظهره مفجرات، هل هو يقين سيقتل نفسه؟ نعم يقينا يقتل نفسه، إذن هو قاتل نفسه. لكننا ذكرنا بالأمس أن هؤلاء فعلوا ذلك متأولين جاهلين يظنون أن هذا خير. فبناء على ما نعرفه من القواعد أن المسلم إذا فعل شيئا محرما يعتقده صوابا فإن الله يعفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكننا نحذر من فعل ذلك في المستقبل. ثم إننا ماذا حدث بعد هذا الفعل؟ أنسحب اليهود، يعني أنسحبوا؟ نعم لا، بل زادوا من شره. ثم الآن سيعقد مؤتمر في يوم الأربعاء في قلب البلاد العربية من أجل القضاء على الإرهاب وربما أيضا على ما وراء الإرهاب، فما الذي حصل؟ ثم إن الفلسطينيين أنفسهم سلط بعضهم على بعض بهذه القضية بناء على طلب من اليهود. فالإنسان العاقل يجب أن ينظر أولا هل الفعل الذي يقدم عليه سائغ شرعا أو لا، ثانيا هل نتائجه سيئة أو حميدة. أما الانسياب وراء العاطفة بدون تروي فهذا لا ينفع، هذا يضر. وقد ذكرنا بالأمس أمثلة تدل على أن الواجب النظر إيش إلى العواقب، ما هو ينظر الإنسان إلى أرض نفسه في الوقت الحاضر، انظر إلى العواقب ماذا يكون قبل أن تقتل.
يقول السائل: متى يحكم على مخالف النص بأنه مبتدع، وما حكم الابتداع في الدين؟
أما حكم الابتداع في الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفانا الافتاء به، فقال إيش؟ كل بدعة ضلالة. وأما متى يحكم على الإنسان بالبدعة فهذا يحتاج إلى تحري حال الرجل، وهل إن الرجل يخفى عليه الحكم والدليل فيبين له، لأن الإنسان قد يفعل ما هو كفر ولا يكفر، وقد يقول ما هو كفر ولا يكفر لوجود مانع. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، أو قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل ناقته في فلاة من الأرض وطلبها أخ. سنلاحقك سواء أجاك النوم. ها؟ قل نعم وكل ننام. رأى أضل ناقته في فلاة من الأرض وطلبها ولم يجدها، ثم اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، أيس منها مرة، وإذا بخطامها متعلقا بالشجرة، فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لو قالها الإنسان متعمدا يخاطب ربه يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا يكون؟ كافرا، يكون كافرا. لكن نظرا إلى أن الفرح لشدته غلبه حتى أطلق لسانه بهذا القول لم يؤاخذ به. وقصة أخرى، رجل كان مسرفا على نفسه ظالما لها، أتاه الموت وخاف أن يعاقبه الله، فأمر أهله أن يحرقوه إذا مات وأن يدروه في اليم، ففعل أهله ذلك. ثم إن الرب عز وجل جمعه وسأله لما فعلت ذلك، قال يا رب فعلت ذلك خوفا منك، فغفر الله له. هذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل هل يحاسب بعد ذلك أو لا، والشك في قدرة الله كفر، لكن لم يكفر لأنه متأول. فالمهم أن أي إنسان يأتي بما يخالف الشرع فإننا لا نحكم عليه بمقتضى هذا الفعل حتى يتبين لنا حاله، فإذا تبين وكان فعله مكفرا فلا تستوحش من تكفيره، كفره ولا تبالي. لو رأينا رجلا لا يصلي أبدا وهو عايش بين المسلمين، عايش بين المسلمين ولكن لا يصلي أبدا، هل نقول لا نكفره بعينه أو نكفره؟ نكفره ولا كرامة له، نقول هذا كافر مرتد عن الإسلام لأنه عايش بين المسلمين، والمسلمون يعلمون أن الصلاة من أفرض الفرائض، ما هو إنسان جاهل. فالمهم أننا لا نبدع أحدا ولا نضلله ولا نكفره حتى تقوم عليه الحجة.
كل أحد.
إيه، لكن يفرق بين من قال لا أعلم وهو عايش بين المسلمين ومن قال لا أعلم وهو حديث عهد بالإسلام أو عايش في البادية ولا أدري، يعني قد تكون أحوال الإنسان تكذبه فيما يدعي.
الناس شيء
قصد. لا لا لا، هذه مشكلة. التكفير ليس للعوام، العام ربما يكفر إنسان فعل طاعة لأنه عام. الكلام على العلماء الذين عندهم من كتاب الله وسنة رسوله ما يعلمون به أحوال الخلق وأحكام الخلق. أما عام يمكن لو يفعل الإنسان أدنى شيء وهو ما يروق له قال لا هذا كافر. بعض العوام الآن إذا جاءهم شيء لا يعرفونه من أحكام الشريعة قالوا هذا مرفوض لأنه دين جديد. نعم، سجود السهو بعد السلام مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع في مواضعه. بعض العوام لما رأى إماما سجد بعد السلام قال أعوذ بالله، هذا مبتدع، هذا أتانا بدين جديد ولا نقبله. مشكلة. لا، الكلام على العلماء الذين يعرفون أحكام الله ورسوله ويعرفون من تنطبق عليه. نعم.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,541.